ربنا لما قال لموسى وما تلك بيمينك يا موسى، منذ الأزل ربنا يقول وما تلك بيمينك يا موسى، هذا خلاف الحقيقة يؤدي إلى إنكار معجزة القرآن، لأن المعتزلة يقولون صراحة هذا مخلوق. الأشاعرة والماتريدية مع أهل الحديث لفظا، مع المعتزلة عقيدة، لأن المعتزلة ما ينكر اللقاء في ذات الله عز وجل، وشبيه ما اختلقوه من الاسم إيش الكلام النفسي، خلاف الواقع يعني مع الأسف على عكس ما تسمعون تماما من بعض المحاضرين والدكاترة المعاصرين، أن الخلاف يا أخي في الفروع وليس في الأصول. هذا في الواقع إذا ما قلنا تضليل فهو جهل عميق من الشريعة بالكتاب والسنة، وواقع المذاهب الإسلامية الموجودة اليوم. ترى هل هذا في الأصول أم في الفروع؟ أو لأئمة الفقه إذا صح الحديث فهو مذهب، هذا أصول ولا فروع؟ طيب هات اليوم ملايين المسلمين ما بيوافقوا معك على هذا الأصل، بل قال قائلهم وواجب تقليد حب منهم، وواجب تقليد حبر منهم، هنا أربعة ذو. فأنت ما بيجب لك أن تتبع السنة من هون ومن هون ومن هون، بل لازم تكون حنفي قح أو مالكي قح أو شافعي قح أو حنبلي قح. كيف هذا ولم تكن هذه المذهبية الضيقة قبل الأئمة الأربعة؟ وكان هناك من قبل عشرات بل مئات بل ألوف الأئمة، وعلى رأس الأئمة الخلفاء الأربعة. فهل كان في زمانهم بكريين عمريين عثمانيين علويين؟ لم يكن شيء من ذلك. الخلاف مع الأسف ما هو في الفروع بس. مع السلامة. الخلاف في انحراف عن أصول من الشريعة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. خذ الآن من شئت من الأئمة، لا أعني أئمة المساجد لأن هذول غالبهم طبعا الأرض مسكونة، غالبهم لا فقه عندهم وهم يجبن يتوضع الشيء الدوائر، ما أعني هؤلاء، لكن أعني الكبار اللي بيقولوا علماء ودكاترة ولا خليصة. ستجدهم كلين على مذهب هذا حنفي وهذا شافعي، ادعوهم إلى التحاكم الكتاب والسنة ما في تجاوب. إذا وين خلاف الفروع؟ خلاف الأصول، بل في أصول الأصول.
نعم أقول سبحان الله.
الحمد لله.
طيب الشيخنا يعني يعني أولى له الإنسان أن يتبع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتعصب لأي مذهب من المذاهب؟
طبعا بس هنا كمان في الملاحظة مهمة.
نعم
سبحان الله، سنة الله في خلقه إفراط وتفريط، إفراط وتفريط، خلافا بقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. استمرار جمود المسلمين عامتهم وخاصتهم إلا أفراد خليلين طيلة هذه القرون المديدة على التمذهب، هذا أوجد ردة فعل. ردة الفعل هذه ابتداء كانت جيدة، وهو رجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح، أي العمل بالكتاب والسنة دون تعصب إمام أئمة المسلمين. لكن هذا الرجوع الآن بسبب أنه ليس له ضوابط وقواعد جماعية، أعطى ردة فعل عكسية تماما، فصار رجل لا يعرف من الفقه شيئا يقرأ حديث أو يسمع حديث، صار هو بقى من الضروري يسلط فهمه، والأصح أن نقول جهله، في هذا الحديث يتبنى منه حكم ويمشي في زعمه أنه من السهل بمكان أن كل إنسان يعمل مجتهد، والأمر ليس كذلك. ولأمر ما نحن نقول دائما وأبدا كما قال علماؤنا من قبل، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. ترى السلف الأول القرون الثلاثة المشهود لهم الخيرية، الصحابة والتابعون لهم وأتباعهم، هل كانوا كلهم علماء الكتاب والسنة؟ لا، أقلهم من الصحابة كانوا هم العلماء، وجمهورهم لم يكونوا علماء. هذا الواقع ربنا عز وجل وضع له منهاجا في قوله تعالى: أسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون. السلف الأول كانوا يعرفون مقدار علمهم، أي يعرفون نفوسهم وأنهم ليسوا من أهل العلم، حينئذ إذا ما احتاجوا إلى معرفة مسألة ما سألوا، لأنهم يقرؤون في القرآن أو يسمعون على الأقل قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فربنا في هذه الآية جعل المجتمع الإسلامي قسمين: أهل ذكر وأهل جهل، وأوجب على كل من القسمين واجبا بخلاف الواجب مع الآخر، فأوجب على من لا علم عنده أن يسأل أهل العلم، وأوجب على أهل العلم أن يجيبوا. وأكد ذلك عليه السلام في حديثه المشهور: من سئل عن علمه فكتمه ألجم يوم القيامة بالجنة النار. الآن المجتمع مع الأسف ما هو مجتمع إسلامي من جوانب كثيرة وكثيرة جدا، لكن أخطرها من الزاوية الإسلامية ما هي إسلامية أيضا، يعني من زاوية الخلاص من التقليد الذي رانا على قلوب المئات من السنين، فبزعم الخلاص وقعنا في مشكلة معاكسة، وهو أن يفتك الإنسان من نفسه بل وربما غيره بغير علم، فهو ربما لا يحسن تلاوة آية كما هي مقروءة أو مكتوبة في القرآن الكريم فضلا عن حديث نبوي، مع ذلك فهو يخل بتطبيق هذه الآية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن أسباب ذلك فساد القلب وركوب الغرور في نفوس الناس والعجب، فأصبح طالب العلم إن كان طالب علم لمجرد أن يشعر بأنه عنده شيء من العلم، صار بقى لسان حاله كما يقولون عندنا في سوريا يا أرض اشتدي ما حدا عليك يأدي، وهو لا يكاد يفهم من علمه إلا شيئا قليلا جدا. فهؤلاء في واد، والمتزمدون المتزمتون الجامدون على تقليد المذهب بل المذاهب في واد آخر، والحق وسط بين ذلك، وهو تحكيم فعلي للآية السابقة: أسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقولون هذه في الأحاديث التي تذكر كحديث لا أصل له، لكن هو حكمة، من عرف نفسه فقد عرف ربه. فأكثر الناس اليوم لا يعرفون أنفسهم لأنهم ركبهم العجب والغرور. والله أكبر. حديث يقول: ثلاث مهلكات، ثلاث مهلكات، ايش النيف؟ وإعجاب كل ذي رأي برأيه.
شح المطاع.
أيوه.
وهو المتابع.
وهو المتابع.
وإعجاب
كل ذي رأي برأيه. هذا داء من الأدواء التي نحن مصابون بها.
الحديث
نعم.
الحديث
صحيح.
صحيح. عليك بخويصة نفسك.
هذا حديث صحيح. لكن دع خويصة نفسك. ثلاث مهلكات، نظن لحي الصلاة ولا
والله
ما ظن ونستمر بالجلس
بعدين
من أجل 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 الإمام
إيه أظن بقى الأشر انتهت، خلينا نصلي
نجعل
أي شو سفدنا منه لا أكلنا وش فهنا ونصلي
مين من أمريكا ترديد
سؤال الله كان عندي استفسار على سؤال المحكمة. سمعت أحدهم يقول أنه من الجامعات الإسلامية الخارجية لا تدرس العقيدة إلا عقيدة الأشاعرة إلا جامعتين، جامعات عفوا من ناحية الدول العربية السعودية وفي قطر، أما مثلا الجامعة الأردنية وجامعة الكويت وكذا إلى آخره فلا تدرس العقيدة الصحيحة. هل هذا صحيح؟
طبعا هذا صحيح، وهذا ما ألمحنا إليه آنفا.
تقبل التحديد حتى الإنسان يدرك كثير من تفضلت الدكاترة في علم الفقه في كذا كذا، فيخرج على التلفزيون فيخرج في المجلات، فيعني لو عرفنا مصادر هؤلاء ومصادر علمهم إن شاء الله نتحرص من فتاويهم أو نقول بهم كذا وكذا. فلو سمحت يعني تعقد على هذا.
على كل حال، هذا الذي ألمحت إليه هو الواقع، وأنا أشرت إلى شيء منه آنفا لما قلت في المغرب بطوله من شرقه إلى غربه تدرس العقيدة الأشعرية، لأنه هناك تلازم واقعي. كل مالكي فقها فهو أشعري عقيدة، كذلك كل شافعي فقها فهو أيضا أشعري عقيدة، كذلك إلا القليل كل حنبلي فهو أيضا عقيدة أشعري، إلا نوادر خاصة في العصر الحاضر، وهذا بلا شك يعود الفضل فيه إلى الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله والذين جاءوا من بعدهم، والذين يصرحون بالدعوة إلى العمل بالكتاب والسنة الشيخ بن باز وأمثاله. لكن المذاهب الثلاثة هذه خاصة المالكية والشافعية، فهؤلاء لا يمكن أن يكونوا في العقيدة إلا أشاعرة، وكل حنفي لزاما أن يكون ماتريديا، لا يمكن زامن. إلا هكذا. نعم
زاما
أه؟ فلا تجد مثلا حنفي أشعري أو شافعي ماتريدي، هذا مستحيل كواقع. لكن إذا رجعت إلى أهل السنة حقا وأهل الحديث فستجد كثيرين منهم عاشوا في جو حنفي فروعا وأصولا، لكن حينما هداهم الله عز وجل للأصول حقا لم يبقوا أحناف لا في الأصول لا في الفروع، وإنما أخذوا الحق حيثما كان. فمصر يغلب عليها تمذهب المذهب الشافعي، هناك تدرس عقيدة الأشعرية. وقلت آنفا الأتراك ما يعرفون إلا ما تريدي. الحنابلة يختلفون، حنابلة بلاد نجد يختلفون تماما عن حنابلة في بلاد أخرى. مثلا نحن في سوريا عندنا حنابلة في بعض البلاد الشرقية عن دمشق كضمير ورحيبة ودير عطية ونحو ذلك، هؤلاء في الفروع حنابلة وفي العقيدة أشاعرة. هؤلاء أصابهم ما أصاب الأشاعرة، أي تركوا مذهب إمامهم الأول إمام السنة الإمام أحمد وتأثروا بالمذهب مذهب الأشاعرة، والآن لا أقول بالمذهب الأشعري لأني قلت آنفا أن هؤلاء أصابهم أي حنابلة سورية وأمثالهم ما أصاب الأشاعرة. الأشاعرة ينتمون إلى أبي الحسن الأشعري، لكن أبو الحسن الأشعري رجع عن أشعريته واتبع مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولو كتاب هام جدا مطبوع عدة مرات اسمه الإبانة في أصول الديانة، مذهب هناك على مذهب أهل الحديث مذهب الإمام أحمد. ليت الأشاعرة يعملوا بهذا الكتاب في كل بلاد الإسلام، كان في مثلا مصر أو هنا، لأنه ألاحظ أيضا هنا يغلب عليها من ناحية الفروع التمذهب المذهب الشافعي، والكثير منهم لا يعرفون عقيدة الماتريدية بغض النظر عن صوابها وخطاياها بقدر ما يعرفون المذهب الأشعري. فدراسة في الجامعات في هذه البلاد هي الحقيقة من ناحية الفروع إما جمودا على مذهب معين أو على طريقة ما قلناه نقلا عن الصلاح السوري حنفشعي، أو ما يسمى بالصلاح الفقهي بالتلفيق، فهناك تقليد وهناك تلفيق. التقليد هو اتباع إمام معين، وهذا طبعا لا يجوز، بينما التقليد لابد منه. قلنا نحن آنفا في تعليق على قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أن عامة الناس بدون يسألوا أهل الذكر، لكن أهل الذكر فيهم الخير والبركة، مش زيد وبكر انتهى الأمر، لا. فكلما عنا بفرد الأفراد المسلمين أن يسأل مسألة ما لازم يتخصص يتعصب لشخص معين، وإنما يسأل من يعتقد أنه من أهل العلم، فحينئذ وجب عليه اتباع، لأنه فسألوا على ذكر مشان إيش؟ مشان العمل بقولهم أم مشان مخالفتهم؟ طبعا العمل بقولهم. فالدراسة الآن التي تسمى بالدراسة الجامعية هو على طريقة التلفيق، ويسمونه على قاعدة الحديث الصحيح يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. سبحان الله، هذا الوصف تعدى أمور كثيرة جدا. الرسول عليه السلام تكلم بهذا الكلام بخصوص الخمر، لكن نحن نجد أن هذا الوصف يسمونها بغير اسمها يتعلق بأمور كثيرة وكثيرة جدا. مثلا يسمون بعض البيوع الربوية بيع، أو يسمونه مرابحة، أو من هذه الأسماء الخفيفة واللطيفة والتي لا تنبي من يسمعها عما تتضمنها من انحراف عن الشريعة. أما تسمية الرقص والتصوير بالفنون الجميلة فهذا كلكم يعلم ذلك. الآن يدرس الفقه باسم الفقه المقارن، هذا عظيم جدا لو كان في مقارنة، لكن الحقيقة هو تلفيق بعينه. لأن الذي يقع أن الدكتور المختص في الشريعة بيقرر المسألة على وجود اختلاف موجود في المذاهب، لكن هو في النتيجة ما بيراجح، ما بيقول والصواب من هذه الأقوال القول الفلاني بدليل كذا وكذا، وإنما هو يعرض الأقوال كما قرأها. وهؤلاء المساكين من الطلاب يضيعون حياهم، لأنه هو الأستاذ اللي عم يدرس المادة ما عنده النضج والقوة العلمية التي تمكنه من أن يرجح قوله على آخر، فضلا عن المدرس عليه وهم تلاميذه. فماذا تكون الثمرة؟ الثمرة أنه يطلع الطالب أن المسألة فيها اختلاف. والذي يقع، وهذه بتجربتنا نحو أكثر من نصف قرن من الزمان، لما أنت بتقول أخي السنة كذا قل لك يا أخي المسألة فيها خلاف، وبدعي هذا الجواب بالحديث لما الأصل خلاف أمتي رحمة. ولذلك فنحن الدعاة إلى السنة من سبيل التشدد والتنطع في الدين، وهذا قد يقوله بعضهم صراحة. لماذا؟ لأننا نقول الحق كذا، وهم يعني هذا الدكتور الآن في الشريعة بالأمس القريب كان طالبا في آخر السنة، أخذ شهادة، شو صار؟
دكتور.
طيب هذا الدكتور هل يتلقنه هو اللي بده يلقنه لغيره؟ وهكذا. فليس هناك علم يدرس باسم الفقه المقارن. فقه المقارن أن يقال مثلا مسألة يبتلى بها الناس كثيرا وتكثر الأسئلة حولها لشدة البلوى بها كما يقول الفقهاء، وهي أن رجل مثلا مس امرأة قصدا أو عفوا، انتقد وضوء ولا لا؟ الدكتور اللي بيدرس الفقه المقارن بيقول لك في المسألة ثلاثة أقوال.
هذا الذي يجب أن يكون يعني.
يقول الأول أنه مس المرأة لا ينقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. القول الثاني ينقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. القول الثالث إن كان بشهوة ينقض وإلا فلا. فهو ما عنده استطاعة يعمل مراجعة،
يعني يقول هذه الأقوال ويقف
بس، لا ما يقف، لكن بيزيد البلد فيه والطنبور نغمي، بيقول له يا جماعة دون علماء وكل واحد عنده دليله واختلاف أمتي رحمة. فكل واحد من الحاضرين بياخذ باب من هذه الأقوال ما يناسبه. تجي أنت مثلا ربنا امتن عليك بالاطلاع على السنة، بتقول يا أخي التقبيل ما بيسلم، عفوا أنا قفز للأمر الأخطر وهذا خطأ في الأسلوب العلمي. اللمس ما بينقض الوضوء. ليه؟ لأنه ثبت عندنا أحاديث كثيرة أن الرسول عليه السلام لمس أو لمس من زوجته وهو في أثناء الصلاة ومضى في صلاته. لو كان اللمس ينقض الوضوء كان قطع الصلاة وجد الوضوء. وأكثر من هيك بنقفز الآن ذكر الخفز أنه ثبت أن الرسول كان يقبل ويقوم إلى الصلاة ولا يتوضأ، فتعارض فورا. ما هو بحجة، لا، بس هذا القول مخالف لمذهب الشافعي، وهذا الواقع هنا كما قلنا أنفا غالبا مذهب الشافعي. ثم يجد من يدعمهم بهذه الوساوس فتداس السنة باسم الفقه المقارن أن في المسألة قولان. لا بأس من أن أذكر في المسألة قولان قصة ذاك المفتي، لأنه بيقولوا بعض الناس اليوم يا أخي العلم جاف لازم يتخللوا شوية هيك. في مسألة قولان تحكى حولها قصة، وهي في الواقع تمثل واقع كثير من علماء. الله أكبر. شو رأيكم المسطور في الكتب اليوم؟ قبل ما أحكي لكم هذه القصة، أحد العلماء المعروفين الأزهريين قبل هذا العصر يقول إذا كان في المسألة قولان نحن نفتي بأحد ما حسب الدرهم والدينار. يعني مثلا إنسان بيجي مسكين خايف تكون زوجته فرقت منه، بيركض لعند الشيخ بيقول له يا سيدي الشيخ أنا صار معي كذا وكذا، ما تمسألت بالنعم دخلك، يعني شو الحل؟ بيكون في المسألة قولان، قول انه طلقت منه المرأة وقول لا ما تطلع المرأة. فاذا كان هذاك يقدم الطعام يفتي بما يناسبه، واذا ما قدم بينه طلقت منه في الدنيا.
مثلا جابت شيخ يقرأ للميت عاطى 10 قروش خذوه فضلوه.
هذه القصة بيقولوا زعموا بأن أحد المفتين فيما مضى من الزمان خرج بحاجة في سفر حج أو عمرة، فخلى مكانه الأب لا يكاد يلقى شيئا. قال له يا أبي أنا الآن مسافر وأنت بتقعد مكاني وتستقبل الناس وتتلطف معهم، يعني إني أنا شو بعرفني، أنا مثل ما تعرفني رجل جاهل. قال له أنا بعطيك يعني قاعدة تستريح عليها، كل ما جاءك رجل سألك سؤال قل له في المسألة قولا. إجا رجل مثلا يا سيدي أنا توضيت ولمست امرأة فقد وضوئي ولا لا؟ تقول له في المسألة قولا. أنا اتحقت في الصلاة، تكلمت في الصلاة ساهية، بطلت صلاتي من الصحيح في المسألة قولان. وهكذا غاب الابن مفتي وجلس الوالد مكانه، وبدأت الناس كالعادة تفيد عليه وتأتي الأسئلة ويأتي الجواب كليشي مدموعة مختومة في المسألة قولان. انتبه أحد الأذكياء كان يتخلل عن المجلس أن الشيخ ما عنده علم، ولذلك ستر جهله بهذه الكلمة في المسألة قولان. هذا الذكي يقول لأجاره بأنه دخله سأل المفتي قل له أفي الله شكون؟ قال له يا حضرة الشيخ أفي الله شكون؟ قال في المسألة قولان. فضيعوا الناس بكلمة إيه؟ مش ضروري يقول في المسيح قولان اختلاف أمتي رحمة الفتري الحديث نبوي شديد.
أولا يقول
أن
هذا جائز وهذا جائز.
الله المستعان. نعم هذا هو التلفيق.
هذا يعني
أبلغ. هذا هو التلفيق. يلا أدنونا نمشي يا
أستاذ
وأيوب. بسم الله.
مدام تكلمنا عن العقيدة
وعقيدة
لو
يرضى
الله على عقيدة أبو
حنيفة. أبو حنيفة أولا ليس له عقيدة مسطورة. ثانيا له كتاب ينسب إليه اسمه الفقه الأكبر، وأبو حنيفة باعتبار تقدمه في الطبقة لأنه كان من أهل القرن الثاني توفي سنة 150 من الهجرة فهو لم يترك كتابا لكن ترك تلاميذه. هذا الكتاب المنسوب إليه الفقه الأكبر الحقيقة يمثل ما عليه المنتسبون إلى أبي حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة فيما يتعلق بالإيمان هو رأيه كما قلنا لا يزيد ولا ينقص، وهي عقيدة كل الأحناف من أول الزمان إلى اليوم، وهي بمشاكل جمود على التقليد خاصة بالعقيدة. ومن عجائبهم أنهم يقولون في كتب وعهم معه في هذا وينقلونه عنه بدون أي خلاف، بينما في مسائل فقهية ينقلون عن الإمام بعض الأقوال المتعارضة المتناقضة في المسألة الواحدة. وهذا لا عجب لأن الإمام يجتهد برأي ثم يبدو له رأي آخر ما في مانع أبدا، لكن ما أحد منهم نقل عن أبي حنيفة مشيا مع نص القرآن في أكثر من آية فما زادهم إلا إيمانا. الإيمان يزيد بنص القرآن في أكثر من آية في القرآن الكريم. ما نقلوا ولا رواية عن أبي حنيفة ولو ضعيفة أن الإيمان يزيد وينقص وأن الزيادة طاعة ونقصان المعصية.
الذين آمنوا زدناهم.
كيف؟
الذين آمنوا زدناهم بدأ
في آيات كبيرة. في آيات كبيرة. نعم. نعم. الشاهد في الفقه الأكبر ناقلين نيوالا تلتقي هذه العقيدة مع عقيدة أهل السنة فيما يتعلق بالعلو بالله عز وجل، فقالوا لأن أبا حنيفة قال من اعتقد بأن الله ليس في السماء فقد كفر. هذه العقيدة موجودة عند بعض الماتريدية مش كلهم، ولا الماتريدية مثل الأشاعرة في موضوع صفة العلو للعلي أعلى، فهم يعتقدون بأن الله في كل مكان مع الأسف الشديد. لكن أبو حنيفة في هذه الكلمة التي رواه عنه هو مع الكتاب والسنة ومع أهل السنة والحديث، وأكد ذلك بعض أتباعه في القرن السادس في رجل منهم له قصيدة تسمى بقصيدة بدء الأمالي، يقول العبد في بدء الأمالي لتوحيد الجلال قديما كنت حفظت وبعدين غابت مع الإهمال والنسيان. في الجملة بيقول بيت شعر ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصال. هي عقيدة أهل السنة وهي معنى كلام الحنيفة من اعتقد أن الله ليس في السماء فقد كفر لأنه خالف الكتاب والسنة. في الجملة أبو حنيفة والأئمة الأربعة هم على الخط السلفي، إلا لا بد يعني كل واحد له جنبه، لكن الأتباع فهم في واد ولا إما أنفسهم في واد. لا أقرب
فذكرنا لأقراء من جماعة التكفير أن أصحاب الكبائر قد يغفر لهم أو يدخلون النار لمدة معينة ثم يخرجون ولا يقلدون، فقالوا أن هؤلاء قد تابوا في الدنيا ولكن توبتهم لم تطهرهم كليا من الذنوب كأن لا تقام عليهم الحدود مثلا. واستدلوا بالحديث يعني بمعناه وهو أن من الناس من يعني يذكره الله عز وجل بالنسبة يوم القيامة ثم يقول ربي قد تبت فقط، يعني فما مدى صحة هذا القول والحديث؟
أما الحديث بهذا اللفظ ما أعرفه. وأنت باعتبارك طالب علم يجب أن تعرف كيف توكل الكتف، فإنما يقول لك واحد من هؤلاء الذين يسمون جماعة الهجرة والتكفير الحديث الثاني، وبدل ما تنتظر تحصل الفرصة تجتمع مع الشيخ الذي تريد به وهو الألباني وتسأله هذا الحديث شو، قلوا رأسا وجه إلو السؤال، قلوا هذا الحديث من أين جئت به، هل هو حديث صحيح ومن الذي رواه، بهذه الصورة نضع حدا لهؤلاء أن يحتجوا بكل ما يشتهون، بعدين تخففوا عنه. أنا والله ما عرفت هذا الحديث ولا سمعته إلا هذه الساعة، فربما هو لأنه بهمه هذا الحديث بجوز يكون شايفه في كتاب بيقول لك هذا رواه البزار مثلا، فأنا حينئذ رأسا براجع البزار، بينما هلا إذا بدي راجع شو بدي راجع براجع مئات الكتب وهل تنحصله أو ما نحصله. أما تأويل الذي ذكرته آنفا فهذا دليل أن الجماعة ما يتطوروا، يعني من أين جاء أن هذا تاب لكن توبته ما كانت نصوحة، الذي تاب ولم تكن توبته نصوحة أهو مذنب ولا غير مذنب؟ أو مذنب. طيب فهل هؤلاء يغفر له أم لا؟ ثم أنت خفيف مع قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك من يشاء، لأن هذه الآية في الواقع بالنسبة لهؤلاء الجهلة هي قاصمة الظهر، لأن النص جامع مانع كما يقول العلماء لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يغفر ما دون ذلك يعني يغفر ما ليس بشرك، فشو كبائر شو من كبائر، هذه فلسفة دخيلة في الإسلام، وهؤلاء أدناه أولئك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين وصار مذهبا لهم الخروج على كل الخلفاء الذين يأتون من بعد.
في شيء
مبين عليك انك رجال صبور كثير، الصبر في كل شيء الا في العلم. شو سؤالك؟ في سؤال هنا اسمي عن الاخوان جوانا.
الحديث الصحيح الرجل الذي اوفى احد ابنائه
ان يحرقه، من اي نوع؟ تقصد نوع عن
كفر يعني عمل بلد.
لا اعتقادي هذا كفر اعتقادي، لكنه كفر بغفله. لأن الحديث يقول كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط فحضرته الوفاة فجمع أولاده حوله فقال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أبي.
السلام
عليكم. السلام. قال فإني مذنب مع ربي، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني بالنار، ثم خذوا نصفي يعني من الرمال فذروه في الريح والنصف الآخر في البحر. مات حرقوا أخذوا الرمال، قسم بها الريح العاصف وقسم بها البحر المائج. فقال الله عز وجل لأمراته كوني فلانا، فكانت نشرا سميا. قال تعالى ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك أنا أخذت منك. قال فقد غفرت لك. هذا من هول ما تصور من العذاب مقرونا باعترافه أن الله إن عذبه فبعله صلت عليه الخوف والخشية فطلع منه الكفر فغفر الله له. وهذا الحديث في الواقع أيضا مما يردي على جماعة التكفير، زائد ما يسميه العلماء بأهل فترة، فليس كل من كفر وقع الكفر عليه، وإنما يجب أن يدرس وضعه، فإن كان عرف أنه كفر وأقيمت الحج عليه ثم أصر على كفره وعلى ضلاله فهو الكافر المخلد في النار، وهو الذي هو أمثاله يقصد بالآية السابقة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا العاصي الذي يعصي معصية فيها الكفر بالذات ما ينبغي نحن أن نبادر إلى تكفيره، وإنما علينا أن ننبهه. نحن نقرأ في حديث ابن عباس مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الصحابة يوما فقام أحدهم وقال ما شاء الله وشئت يا رسول الله؟ قال جعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. نحن ننظر إن كفر لكن ما كفر. ليه نقدر نقول كفر؟ لأن الرسول قال له أجعلتني لله ندا، لكن ما نقدر نقول كفر لأنه ما عامله معاملة الكفار. لو عامله معاملة الكفار بحضره بين يديه بيستتيبه، فإن تاب وإلا قتل. وبيجدد العقد على زوجته لو كان إيش كفر كفر ردة، لكن لا هذا ما كفر. لكن ماذا فعل؟ نطق كلمة الكفر، لكن مجرد أن ينطق المسلم بكلمة الكفر وهو لا يعني بقلبه الكفر فهو ليس بكافر. من أجل ذلك أهل العلم والتحقيق من جماعة التوحيد يقسم القسم الكفر قسمين وقسمين، أربعة أقسام، قسمين وقسمين. التقسيم الأول كفر عملي وكفر اعتقادي، والتقسيم الثاني كفر لفظي وكفر قلبي. الكفر القلبي يقابل الكفر الاعتقادي، الكفر العملي يقابل الكفر اللفظي. فإذا الإنسان إذا تلفظ بكلمة الكفر فلا يعني ذلك أن نحشره في زمرة الكفار فورا دون أن نعرف شو قصد من هذه الكلمة. قلت المثال الشائع اليوم خاصة في هذه البلاد التي مع الأسف الشديد ما سبق أن وجد فيها دعاة توحيد. دعاة التوحيد وقفت في حدود السعودية قديما، فهنا وفي سوريا في مصر الحلف غير الله مثل شرب الماء. واحد بأدنى مناسبة يحلف برأس أبوه، عنا بيحرف بشرفه، بيحرف بشواربه، ويمكن ما له شوارب. المهم والرسول بيقول من حلف بغير الله فقد كفر. شو بقى نحكم على دون من كفار؟ جواب لا، لا بد من التفصيل، والتفصيل يدور حول تقسيم الثانوي هذا اللي ذكرناه. شو بتوصل انت يا اخي بتقول وحياة راس ابي وحياة البدوي وحياة النبي الى اخره؟ والله انا ما مقصد شيء، بس هي عادي لغوي ماشي على لساني. لغوي يا اخي بعيد عنها، لان الرسول بيقول كذا وكذا، لكن بناس بدل على أنه حلفهم هذا هو الكفر الاعتقادي بعينه. هذا موجود هون، ما أعرف قصها لا ذلك بجدا، ولا أعرف عاداتها وتقاليدها وأفكارها وعقائدها. هل في سوريا إلى حق عند الإنسان ينكر عليه وبيحلف أيمان بالله كاذبا، بيحط إيده على المصحف يقول مالك عندي شيء، طلبه يحلف يمين عن قبر سيدي فلان بيسلم لك بالحق الذي لا كان له، ما بيحلف بسيد فلان لأنه بيخاف من أكثر مما يخاف من ربه، لأنه إذا حلف بسيد فلان صادقا كاذبا بيخاف يجي في الليل ويفطح هيك يعني عبير شامية. أما رب العالمين مش خايف، هذا هو الكفر الاعتقادي. بينما جماهير الناس بيحلفوا حلف لفظي، أنا ما مكفرهم لكن انصحهم، كما كان الرسول عليه السلام يفعل مع الصحابة، وكما كان الصحابة يتجاوبون معه عليه السلام. ما بيتموا مثل جماعتنا ولا بيت لك يا أخي اتركوا هذا نيته طيبة. شو اتركوا نيته طيبة؟ ذات يوم سمع عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب يحلف حسب عادته في الجاهلية بأبيه، فقال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم، من كان منكم حارفا فليحلف بالله أو ليصمت، فليحلف بالله أو ليصمت. ماذا كان موقف عمر؟ موقف جماعتنا؟ لا. قال فوالله ما حلفت بعد بغير الله آثرا أو ذاكرا. ذاكرا يعني من نفسه، آثرا عن غيره. خلاص حلف غير الله لا تعرف غير الله. من حلف غير الله فقد كفر في الحديث الآخر وفي لفظ فقد أشرك. لماذا يكون الحلف بغير الله شركا؟ لأن عادة الناس التي خطروا عليها أنهم لا يحلفون إلا بما هو مقدس عندهم، لذلك تجد يحلف بالنبي لأن النبي عنده معظم، تجد يحلف بابنه لأنه ابنه عزيز عليه، يحلف بكل عزيز لديه. لكن المسلم ما في عنده شيء عز ربه سبحانه وتعالى، لذلك الذي يؤثر الحلف بغير الله على الحلف بغير الله فقد جعله شريكا مع الله. هذا النوع من الشرك مع الأسف أكثر المسلمين لا يعرفون. ماذا يعرف المسلمون من الشرك؟ ما عرفه الجاهليون. الجاهليون عرفوا أن الشرك أن يعتقد أحدهم أنه في خالق مع الله، هذا هو الشرك، وهن بلسان حالهم مواقعين بالشرك، لأنه صريح القرآن يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وين الأنداد وهم يعلمون أنهم تعبدوا مع الله أندادا؟ هون السر وهون الجهل، في الجاهلية الأولى وفي جاهلية قرن العشرين اليوم، وليس بالكفار بل بالمسلمين، لأن الشرك كالتوحيد. التوحيد ثلاث أقسام، يقابله الشرك ثلاث أقسام. توحيد الربوبية وهو أن تجعل مع الله لا آخر، كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن تجعل لله ندا وقد خلقك، يعني شريكا في الخلق، هذا أكبر من ذلك. توحيد الربوبية يقابله الشرك في الربوبية. مثاله المجوس الذين يعتقدون بأن هناك خالق للخير وخالق للشر، لذلك قال عليه السلام القدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم يعتقدون أن الإنسان بيخلق الخير الشر وربنا بيخلق الخير، فهذا الشرك في الربوبية. فالتوحيد الربوبية أول شيء يجب أن يكون المسلم مؤمن به، وهذا سهل مفطور عليه الإنسان. حتى الكفار في الجاهلية كما سمعتم كانوا يوحدون الله توحيد الربوبية، وقد جاء في صحيح مسلم أنهم كانوا في الجاهلية من ضلالهم يطوفون حول الكعبة عواتا نساء ورجال، حتى كانت مرأة هذي كان عندها شوية بقية من حياة خجل، لكن الجهل والعادات والتقاليد تعمل كله. شوفوا اليوم انتم المسلمين رجال ونساء صباح العيد وين رايحين؟ وبدل ما يروح على المصلى يروح عند القبور. أنت ذاهبا وإيابا بتلاقي شيئين الناس عاكفين على القبور، ودول كانوا يطوفون حول الكعبة عواتا نساء ورجال. تقول المرأة الواحدة منهم وهي تشير إلى فرجها اليوم يبدو بعض أو كله فما بدا منه فلا أحله. وكانوا في أثناء هذا الطواف يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. شو الشريك هذا؟ تملكه وما ملك. ما تقديم بتوحيد الربوبية أنه ليس مع الله خالق ثاني، لكن من أين جاءهم الشريك؟ النوعين الثانيات. الأول قلنا توحيد الربوبية، النوع الثاني توحيد الألوهية ويسمى بتوحيد العبادة. يعني أنت أيها العبد ما دام آمنت بأن الله هو الذي خلقك وصورك فهذا هو الذي يستحق أن تتوجه إليه بكل عبادتك. هنا كان الكفار كفار قريش ومن دابين يكفرون بهذا التوحيد، كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى، وهذا أيضا كما حكاه في القرآن حكى عنهم إيمانهم بالربوبية وحكى عنهم كفرهم بالألوهية. ولئن سألتهم لا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والذين اتخذوا من دونه من دون الله أولياء يعبدونهم من دون الله، إذا قيل لهم لماذا تعبدونهم من دون الله قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هذا اعتراف منهم بأنهم يعبدون أولياءهم ولا يعبدونهم لذواتهم، وإنما كوسيلة تقربهم إلى الله زلفى. فكفروا بتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة، ولذلك أيضا حكى ربنا عز وجل عنه أنه قال قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة يعني المعبودات جعلها معبودا واحدا إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الأبائل الأولين. وقال ربنا في الآية الأخرى وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. تتضاعف المصيبة حينما نعلم أن الكفار كانوا يفهمون معنى لا إله إلا الله لكن لا يخضعون له. أما كثير من جاهلة المسلمين اليوم لا يفهموا معنى لا إله إلا الله، ولذلك فليس هناك استكبار وإنما هو الجهل. فلا إله إلا الله معناه لا معبود بحق في الوجود إلا الله. فهل المسلمون قاموا بحق هذه الكلمة كلمة التوحيد؟ هل هم بعد أن آمنوا بتوحيد الربوبية آمنوا بتوحيد الألوهية؟ مع الأسف نقضوها، هذا النوع من التوحيد نقضوه. لماذا؟ لأنهم يأتون إلى قبور الأولياء والأنبياء والصالحين يصلون عندهم ويستغيثون بهم ويتوسلون بهم من الله، وإذا سألتهم قالوا ما نعبدهم، لكن ما بيقولوا ما نعبدهم، شوف من جهله، لأنهم يفهمون العبادة بمعنى ضيق، إنك تقعد تصلي لهذا القبر، لا هو ما بيصلي، لكن بيقول يا فلان أغثني، ما يعرف إنه هذا صلاة وعبادة له، ما يعرف لما بيقرأ في سورة فاتحة إياك نعبد وإياك نستعين أن الاستعانة بالميت هو عبادة له، ما بيعرف أن هذه عبادة. ولذلك إذا سألته أنت تعبد غير الله بيقول لك أعوذ بالله، لكن هو منغمس في هذه الضلالة أي في عبادة غير الله. أيضا هذا التوحيد الثاني توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. التوحيد الثالث والأخير توحيد الأسماء والصفات. اعتقدت أن الله واحد في ذاته لا شريك له في خلقه، اعتقدت أن الله واحد في عبادته لا تعبد معه سواه، باقي عليك أن تعتقد أنه واحد في صفاته كما أنه واحد في ذاته وواحد في صفاته. لا تعتقد مثلا أن هناك في البشر مهما سمى أحدهم وعلى يرفع رأسه بيشوف ينكشف له اللوح المحفوظ وبيعرف اليوم فلان بده يموت شقي وفلان بده يموت سعيد، فهو يعلم الغيب من دون الله عز وجل. والله يقول قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله. فإذا اعتقدت أن الشيخ فلان يعلم الغيب، وهذا نحن نسمعه بآذاننا من الصوفيين، أن الشيخ كاشفنا، الشيخ كاشفنا، منكون نحن محضرين السؤال ولسه ما طرحناه وإذ الشيخ بيعطينا الجواب بدون ما نطرح السؤال. صار في عقيدة الناس إشراك في القسم الثالث من التوحيد في أسماء الله وصفاته. لا يعلم الغيب إلا الله، صار فيه أولياء يعرفوا الغيب، ولذلك تجد أحدهم لا بتاجر ولا بسافر ولا بتزوج ولا بيأتي بحركة تستحق الذكر إلا بعد استشارة الشيخ، والشيخ بكاشف له بقى بيطلع له على الغيب. هذا كله كفر بلا إله إلا الله. لماذا؟ لأننا نفقه لم نفقه بعد هذا التوحيد، وقد أتلنا عليكم معذرة. والسلام عليكم. بس ما خلاص خلنا نتشعر. نعم. صلى وهو محشور يعني؟ لا، صلاته صحيحة لكنها ناقصة. الرسول عليه السلام كان يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأقدام. والمقصود من الحديث هو أن يتفرغ المسلم بقلبه لعبادة ربه وما ينشغل بنفسه، لكن لو صلى هكذا ومحتفظ على كل يعني أركان الصلاة والطهارة وما شابه ذلك الصلاة صحيحة، لكن يترى شو بيكتب له؟ كما قال عليه السلام إن الرجل لا يصلي الصلاة وما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها ستها.